حديث القلب شواق ونفح الطيب ترياق، كلام خلته شهدا وعبق عطره الورد،
بيان روحه العبر وفي طياته الدرر، بيان روحه العبر وفي طياته الدرر، نسائمه تهادينا، روائعه تنادينا، ونفح الطيب يحدونا، لكل الخير يدعونا، لكل الخير يدعونا.
حديث القلب شواق ونفح الطيب ترياق، كلام خلته شهدا وعبق عطره الورد. حديث القلب شواق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله مع نفحة جديدة من نفح الطيب، نلتقي فيها وإياكم مع طيب الكلام وأعذب الضيوف، نلتقيهم ليحدثونا عن المواضيع التي تهمنا وتشغل بالنا وبال مجتمعاتنا الإسلامية والعربية. حديثنا في هذه النفحة سيكون عن موضوع مقلق يشكل هاجسا في كثير من أوطاننا وبلادنا، بل هو شبح أو غول يحاول أن يفترس بعضا من شبابنا وشاباتنا. إنه شبح البطالة، كيف نتعامل معها وما هي الحلول لهذه المشكلة التي يراها البعض عويصة جدا؟ ضيفنا هو الدكتور عبد الإله بن يحيى الحيفي، الأمين العام المساعد للهيئة العالمية للإعجاز في القرآن والسنة. حياك الله دكتور. احنا نقول دكتور تفاؤلا
في الطريق،
لكن
بإذن الله إن شاء الله التوفيق.
إذا قارب الإنسان الشيء أخذ حكمه.
الله المستعان.
دكتور تفاؤل إن شاء الله. حياك الله وأهلا وسهلا بمرحبا بك.
الله يحييك أخي خالد، يا مرحبا، سلمك الله ورعاكم.
الله يحفظك. أستاذ عبد الإله، هذا الشبح المقلق، شبح البطالة، كثير من الناس ربما يتكلمون يعني عن البطالة وأنه لها أشكال وألوان معاصرة وانتشار في واقعنا. يعني إلى أي مدى ممكن أن نصف إيش هي البطالة؟ هل البطالة هي الشيء الواحد الإنسان ما وجد له عملا، أم البطالة أوسع من هذا بكثير؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
أولا أشكرك أخي خالد وحي المشاهدين والمشاهدات من وراء الشاشات، أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لمعالجة هذا الموضوع المعالجة الصحيحة
يا رب.
لا شك أن البطالة مشكلة عويصة ليست في العالم العربي فحسب، بل أطلت وجهها أيضا على أوروبا الآن، وتهدد أوروبا بشكل كبير، وما تسمع من قضايا اليورو والإشكاليات التي في اليونان وفي أسبانيا وفي غيرها من الدول.
نعم.
إنما هي بسبب البطالة والبطالة المقنعة في بعض الأماكن وإلى غيره. كما ذكرت أنت أخي الحبيب، أن مشكلة البطالة هي مشكلة كبيرة تهدد ليس فقط دولة بعينها، بل تهدد العالم بأكمله. والأزمة الاقتصادية التي كانت في عام 2007 و8 و9 و10 كان حقيقة هزت كثير في مناطق، سواء منطقة اليورو أو في أمريكا. أما بعض الدول الفقيرة قد ما تأثرت كثير بهذه الأزمة، لكن حقيقة لأنها تعاني من البطالة على مستوى
من قديم، من قديم يعني لا جديد،
فما ليس لها ذلك الأثر الكبير. البطالة، ما هي مفهوم البطالة؟ أولا مفهوم البطالة أنه كل شاب أو شخص قادر على العمل وبالأجر المحدد له يبحث عن هذا العمل فلا يجده، هذه هي البطالة ببساطة.
إنه ما يجد عمل وهو قادر،
وهو قادر على العمل وبالأجر السائد. هنا تأتي الإشكالية البطالة. البطالة عندنا أيضا تنقسم،
يعني اللي وجد عمل بأقلنا الأجر المفروض برضو نعتبره داخل في البطالة،
يدخل في البطالة. ولذلك لما تأتي للنسب تجد النسب يقول لك هذه مبالغ فيها. لا، ليس مبالغ، لكن التعريف
تدخل فيها هذه،
تدخل فيها هذه، ولذلك الإحصائيات العالمية تدخل فيها هذا المجال بشكل واضح. يخرج من هذا القسم الذي قادر على العمل لكنه تعدى مرحلة التقاعد، مثلا اللي تعدى مثلا 60 أو 65 أو 70 حسب التخصصات وإلى آخره، ما يدخل في هذا المجال. أيضا ما يدخل في هذا المجال الناس الذين وصلوا مرحلة وطلبوا التقاعد بأنفسهم، حتى وإن
التقاعد المبكر.
التقاعد المبكر نعم، كان في 40 أو 45 أو إلى آخره،
خاصة ما يدخل معنا
يخرج البطالة، يخرج من هذه النسبة تماما. في هذا الجانب.
بعد هذا كله كم طلعت النسب إذن؟
النسب كبيرة حقيقة، يعني إن أردت أن ندخل بالتفاصيل مثلا خلينا سأتكلم عن أوروبا في ذلك.
طيب
أوروبا إشارات. على سبيل المثال وهي إشارات، نعم، نسبة البطالة وصلت هذا العام 10.8، وهذه نسبة كبيرة جدا في أوروبا. يعني أنت تتكلم عن
بلدان غنية
وبلدان صناعية
صناعية،
فالصناعة منهم وإليهم حقيقة كنت يرتبكوا بهذه النسبة. سأدخل في التفاصيل قليلة، يعني مثلا عدد العاطلين في أوروبا الآن وصل 17,100,000. الأسبانيا أعلى نسبة بطالة فيها وصلت إلى 23.6%
من عدد، يعني ربع القادرين أكثر ما يجدون تقريبا
أكثر من 5 ملايين. كنت في زيارة لأسبانيا العام الماضي وكنت أتجول مع رئيس المركز الإسلامي الدكتور سعود الغديان، يقول لنا يعني شوف، وكنا نلاحظ هذا الشيء في الشوارع، في بطالة بشكل واسع، الناس جالسة تتمنى
في العمل
في الشوارع. اليونان على سبيل المثال 22.6، والعاطلين أكثر من 1,300,000. تأتي بعدها البرتغال 14%، نسبة البرتغال 14%، لكن 34% منهم نسبة الشباب. نفس القضية في فرنسا 9.4، 34 أيضا، آسف، في البرتغال 40% نسبة الشباب البطالة فيهم، في فرنسا 34% ويفوق 2.5 مليون. عندك في إيطاليا 9.3%، إيطاليا الصناعية، إيطاليا اللي كل شيء،
صناعة
إيطالية، صناعة إيطالية، صناعة ملابس، سيارات، كل شيء، ومع ذلك نسبة البطالة 31.9% من الشباب.
من الشباب
الشهر
يعني
الماضي.
إيش معنى إنه نسبة من الشباب؟ معناه إنه البقية يعني فوق 18 تقصد ولا؟
هو فئة الشباب تتراوح ما بين 18 إلى 35 سنة، هذه اعتبرها فئة الشباب، يعني فوق 35.
فوق 35 وعندهم بطالة.
وعندهم بطالة، لكن لما تكون نسبة الشباب 31.9 معناته نسبة الانحراف لدى الشباب
كبيرة،
مسألة السرقات. أنا كنت في إيطاليا الشهر الماضي وكنت أتعجب، دخلنا إحدى المطاعم فيذكر لي الشخص الذي في المطعم وهو من أصول عربية من تونس، يقول أنا وزوجتي وابنتي كلنا نعمل، وأنا أعمل يقول من الساعة 11 صباحا إلى 11 مساء في المطعم، يقول 12 ساعة كاملة، وفي الأخير لا أستطيع أن أغطي كل تكاليفي، لأنه أيضا يعني أوروبا ارتفاع الأسعار فيها والغلاء الفاحش، فلما تجد هؤلاء الشباب ما في عمل، لماذا؟
تكاليف معيشة غالية
وغالية جدا.
ماذا سيفعل؟
أضرب مثل قارورة الماء الصغيرة هذه اللي نأخذها عندنا بنصف ريال، هناك ب2 يورو وشوية،
فأنت
تتكلم عن 10 ريال على قارورة ماء صغيرة قيمتها عندنا لله الحمد بنصف ريال. فهذه النسب
يعني أنا كأنك قاعد تقول لنا إحنا
خير، يعني خير. لا إحنا في خير ونحن في خير،
صبرنا بالكلام.
لا حقيقة أنا سأتي كيف في كان العاج في المملكة، لكن سأتكلم مثلا عن ألمانيا اللي هي الدولة العظمى الاقتصادية في أوروبا، نسبة البطالة وصلت 7.2، أكثر من 3 ملايين عاطل. أقل نسبة في النمسا هي 4.2، عدد السكان قليل. طبعا كل ما زاد عدد السكان
كل ما زادت
البطالة. يعني على سبيل المثال في الصين نسبة البطالة، هذا إعلان الحكومة، 22%. لما تتكلم عن الصين معناته أكثر من 100 مليون عاطل عن العمل، والصين تعتبر.
المقصود هنا بالبطالة إنه ما لقي عمل حكومي ولا ما لقي عمل أبدا؟
لا 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 لا، الأعمال الحكومية ليست مقياس أبدا، هو
يعني
العمل
يعني العام. ممكن بعضهم عنده أعمال حرة أو كذا، تاجر شنطة كما يقال، وبعض الشيء
ليس له عمل، ما يجد عمل أبدا، خلاص تاجر شنطة معناته صار تاجر،
قنابل موقوتة هذول
جدا. ولذلك لماذا العالم يضطرب لما يسمع موضوع البطالة؟ يعني حقيقة يضطرب لأنه هذه قنابل، بالذات إذا كانت في نسبة الشباب، قضية المخدرات، قضية العلاقات الجنسية، قضية المشاكل، قضية الفتوة، قضية هذه من كل من فين تأتي؟ هذا تأتي عن الشباب، يعني العقلة اللي فوق 35 سنة حتى وإن كان في نسبة بطالة هو عاقل، يستطيع أن يدير أموره، يرتب أموره، لكن سواء كان رجل أو امرأة، لكن في الشباب لا، هنا تأتي الإشكاليات الكبيرة.
طيب نأخذ شوية في العالم العربي.
طيب أنا سأتحول لأمريكا وروسيا ثم أبدأ العالم العربي. أمريكا معدل البطالة وصل في فترات إلى 9.1، يعني 9.1 كان العام الماضي، وصل في ذروة الأزمة إلى 10% تقريبا، 10.2، وهذه نسبة طبعا في أمريكا كبيرة تعتبر. أمريكا سعت للعلاج وحاولت في مايو الماضي، الشهر الماضي، نزلت النسبة إلى 8.2. بريطانيا نفس القضية، كانت وصلت النسب قبل سنتين إلى نسب عالية، أيضا سعت،
كان في إجراءات للتخفيض،
إجراءات للتخفيض، ونصلت إلى 8.2. روسيا التي عالجت حقيقة البطالة بشكل جيد وبذلت جهد كبير في هذا المجال، نزلت نسبة البطالة عندها إلى 5.8،
وكانت
قريبة العشرة، نصف تقريبا أو 40%. في أبريل الماضي الوحدة فقط أوجدت يعني فرص عمل أكثر من 4,400,000 فرصة عمل على عدد سكان.
هذه التجارب نحتاج نوقف عندها كثير لما نتكلم على العلاج،
سنأتيها إن شاء الله تعالى.
طيب،
بينما مثلا كان نهاية العام الماضي يعني العلاج واصل إلى تقريبا، هم يحاولوا على العلاج 5,200,000، ففي علاج بشكل مستمر.
طيب
الحين ندخل العالم العربي إذا ضغط عندنا. سأتكلم عن الخليج العربي ابتداء. الخليج العربي يختلف المكان باختلاف عدد السكان، يعني كل ما كان عدد السكان أكثر قليل كل ما كانت البطالة قليلة،
أقل.
كل ما كان عدد السكان أكثر كل ما كان أعلى.
طيب.
يمكن السعودية هي أعلى شيء بحكم أنها عدد سكانها ما شاء الله 28 مليون 8 ملايين أو 9 ملايين منهم يعملوا عندنا، وهذه مفاجأة يعني وافدين. عدد العمال المفروض تكون في السعودية الرسمية كسعوديين 6 ملايين، نسبة البطالة فيهم تصل إلى 10.2، يعني 600 وكسر 600,000. لكن لما تيجي تقارنها، هذا سنتي في العلاج، أنا عندي بطالة ب 600,000 تقريبا يبحث عن عمل، بينما هذا كلام وزير العمل أتكلم أنا، أقول
هذه إحصائية رسمية.
إحصائية رسمية. لما تأتي للعدد الوافدين قرابة 8 ملايين، معناته كم فرصة وظيفة، كم فرص من الوظائف عندنا؟ خلينا نأخذ نصفها، يقول لو واحد هو وزوجته جاي، ولا يعني نتكلم عن 4 ملايين فرصة وظيفية.
نعم.
قطر لا تقل النسبة فيها كثير، يعني تصل إلى 3.8. بالنسبة للبحرين لا، نسبة البطالة ترتفع تصل تقريبا إلى 4%. سلطنة عمان 3.2. الكويت نسبة البطالة فيها 2.1.
يعني البعض يقول طب هذه بلدان يعني مرتاحة وغنية ومع ذلك فيها بطالة، يمكن هؤلاء هم لا يريدون أن يعملوا أصلا.
وهذا الواقع حقيقة. يعني فرص، شوف في الخليج أنا ما زلت أقول أن فرص العمل فيها كثيرة جدا، لكن لما تأتي لشبابنا، أنا بحكم أني أيضا في العمل التجاري ليس فقط في العمل الدعوي،
نعم.
يعني من فضل الله عز وجل أملك مجموعة من الشركات، في فترة فترات وظفت، كنا محتاجين عمل معين وظفنا مجموعة كبيرة من السعوديين.
والنتيجة؟
النتيجة كانت مفاجأة، الخسارة كانت بالنسبة لي كبيرة بالملايين، لأني ما قدرت أتكي على موظفين جادين يمكثوا معنا.
هنا نجي لبيت القصيد،
نأتي للتدريب. يعني حاولنا مثلا ندرب نؤهل الشاب، يعني الشاب بصفة عامة الخليجي يحب الترف، يحب يسهر مع أصحابه في المساء، يجيك يسحب رجليه في الصباح، إن جاك الساعة 10:30-11 فهو متمنن عليك، يجيك مجهد مرهق بسبب السهر بالذات إذا كان في بيئة زي بيئة جدة، يعني مثلا زي هذه أيام الصيف احنا خاصة نعرف أنه الشباب السعوديين
الدوام،
يعني إن جونا قبل الظهر فإحنا كسبانين، فنهيئ أنفسنا لهذا الأمر. وإن كان في مجموعة، عشان لا يكون كلامي عام، وإن كان في مجموعة لا جادة، ومتى يصبح عندنا الشاب جاد؟ احنا نفرح إذا تزوج الشاب صار جاد،
بدأ يستشعر. أيوة،
بدأ يستشعر المسؤولية. لكن أول لا، هو أهم شيء عنده ينبسط ويهيص، يجي آخر الشهر يأخذ راتبه، يبدأ يصرف على الرفاهية التي المحتاج لا تجد جاد. وهنا نأتي مشكلة الرفاهية، الترف الزايد من أسباب وجود البطالة، ليس بس في المملكة وليس في الخليج بل في جميع أنحاء العالم.
طيب إحنا خلينا نتكلم أستاذ عبد الإله في قضايا متعلقة بتوفير فرص العمل والحكومات، وهذه قضايا يعني يمكن بابها كبير وما نقدر نتكلم منها بشكل كبير في هذا البرنامج، لكن خلينا نتكلم عن الأسباب اللي تعود للأفراد.
أول سبب من أسباب البطالة عدم القناعة بالأعمال، ولذلك مثلا الأعمال المهنية عندنا في المملكة في حاجة ماسة.
يعني أنا أذكر يراها أنه أقل من مستوى،
أقل من مستوى. أذكر شاب من الزملاء قال يا أخي أنا أستشيرك في فتح مغسلة. قلت هل تطيق أنك تبقى وتتابع؟ قال أجد نفسي في هذا المجال. قلت استعن بالله، جاي يبشرني بعد فترة وجيزة، يقول بشرك وصل دخلي من فضل الله عز وجل بعشرات الألوف
شهريا.
معناته من الرجل جاد واستطاع أن يقطف ثمرة. شخص آخر كان أيضا معنا من الأخوة الموظفين قال يا أخي أنا أجد نفسي في التجارة، إيش تنصحني؟ قلت أنت بالفعل عقليتك عقلية تسويقية، ابحث في أي مجال تسويقي. الشاب هذا تخصص في المجال العقاري، راح يشوف الأراضي ويبحث عنها، يشتري ويبيع ويجيب أهله، ويجيب ما شاء الله تبارك الله أنه مكتبه وله سمعته وله مكانته وله خاص شقطة،
والدخل ما شاء الله
الدخل بمئات الألوف أصبح
ما شاء الله.
يعني ما شاء الله رتب حياته ترتيب كامل، تزوج واشترى حتى سيارة بورش، يعني دلع نفسه مضبوط ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ليه؟ لأنه جاد. هذا الشاب أنا أعرفه جاد تماما، ما شاء الله فتح يعني شق الطريق. الجاد عندنا الفرص كثيرة جدا. أذكر شاب قبل سنوات، أختم بهذه القصة.
أي تفضل تفضل عشان أقول لك إيش يقول الشباب عشان لا يزعلوا علينا.
الشاب هذا كان جاته فكرة، يقول يا أخي بدل ما أنا جالس، كان سكرتير وفي واحد من الأخوة المصريين كان سائق باص يوصل المدرسين ويرجعهم، يوصل المدرسات وكذا، ليس مدرسة مدرسات. فراقت له الفكرة، راح أخذ له باص وجاب واحد من الأخوة خلاه يوصل ويردي ويجيب. في حاجة كان المنطقة بعيدة شوية، هو أخذ اشترى له باص ثاني بالأقساط وصار هو يوصل الأخوات المعلمات ويرجعهم. بدأ بأربعة آلاف ريال، كانت ثلاث معلمات، كل معلمة تدفع 1300 وشوية. شوية العدد كبر، كان بدأ بسيارة معذرة صغيرة ثم وسعها إلى باص. أنا أذكر في أحد المرات في الرياض وأنا أشوفه راجع، اتصلت عليه قلت له ما شاء الله شايف باص صار يعني
كبر الموضوع،
ليس الكوستر الأصغر منه. قال أبشرك أنا عندي أنا وصل ست معلمات إلى هذه المدرسة، أبدأ قبل صلاة الفجر أخرج من بيتي أوصلهم الصباح، أرجع أكمل أشغالي الأخرى قبل صلاة الظهر أكون عندهم، أرجعهم للرياض والحمد لله دخلي وصل إلى 10,000 ريال
شهريا.
توسع طبعا الآن ما شاء الله يبارك له، أصبح عنده مجموعة باصات وأصبح له مؤسسة وأصبح له عمل متكامل. أخي
أصبح مشرف بدل ما أصبح هو السائق. بدأ صغيرا هنا. طيب بعض الشباب يقولوا أنه أنتوا دائما تجلدون بهذا التهم، والله إحنا عندنا رغبة وعندنا، لكن نجد الأبواب أمامنا مغلقة. ليس كلنا كذلك أستاذ، أنك نجاوب على هذا الكلام بعد فاصل قصير. مشاهدي الكرام، بعد الفاصل بحول الله عز وجل يستمر الحديث مع الأستاذ عبد الإله الحيفي عن شبح وغول البطالة في مجتمعاتنا العربية، كيف نخرج وكيف نعالج وكيف نقضي على هذا الشبح. بعد الفاصل يحلو الحديث.
حديث القلب شواق ونفح الطيب ترياق، كلام خلته شهدا وعبق عطره الورد،
بيان روحه العبر وفي
حديث القلب شواق ونفح الطيب ترياق، كلام خلته شهدا وعبق عطره الورد،
بيان.
مشاهدي الكرام حياكم الله من جديد مع نفح الطيب. حديثنا في هذه النفحة عن الشبح، عن الغول الذي يهدد مجتمعاتنا العربية، عن شبح البطالة، كيف نقضي على هذا الشبح. حديثنا مستمر وممتع مع الأستاذ عبد الله الحيفي الأمين العام المساعد للهيئة العالمية للإعجاز في القرآن والسنة. فحياكم وحيا من جديد. حياك الله أستاذ عبد الله.
الله يحييك أخي الحبيب.
وأهلا وسهلا. ذكرت لنا بعض النماذج عن الأسباب اللي أدت للبطالة، وقلت من ضمنها عدم القناعة بالعمل وعدم الجدية من بعض الشباب. بعض الشباب يقولوا إحنا لدينا هذه الرغبة ولدينا هذه الجدية ولدينا، لكن الأبواب أمامنا مغلقة.
مع احترامي لهم أنا أشكك في هذا الكلام. أنا بحكم أني رجل أعمال أيضا في هذا الجانب، قلت يعني اللي مر علي يمكن أكثر من 500 شاب سعودي.
نعم.
الجاد والله يجد فرص كثيرة جدا.
يعني كم نسبة الجادين منهم خلينا نقول؟
لا تجاوز 12 إلى 15%. هذا الإشكالية،
يعني 50 إلى 60 من 500
تقريبا. وهؤلاء من فضل الله عز وجل وصلوا الآن اليوم مناصب عليا.
تعرفهم جميعا
جدا بأسماء. أنا ممكن أسميهم بأسماءهم يعني حتى ماشا. يعني أعرف واحد من الشباب ما شاء الله كان ماسك عندنا، بدأ موظف مندوب مبيعات ثم ارتفع صار مسؤول عن مجموعة، ثم ما شاء الله رتب نفسه صار هو رئيس قسم، ثم صار مدير التسويق. الآن ما شاء الله تبارك الله، الله يبارك له، جاي يبشرني قبل أيام قليل زارني في المكتب قال أبشرك يعني أنا تلميذكم وابنكم، اليوم راتبي 23,000 ريال
ما شاء الله
في شركة معروفة وشركة قوية. من جد وجد حقيقة، ومن زرع حصد. أصعب شيء أنك تيجي تلقي بس اللوم على الآخرين. الشاب الجاد وإن كان في مجال عمله صعوبة لكنه سيصبر وسيصل. في إشكالية أخرى أخي الحبيب يشتكي منها كل رجال الأعمال، أسأل من شئت من رجال الأعمال، يعني قضية أنه إذا جاء راتب آخر 500 ريال 1000 ريال زيادة أنا أتركك وأروح لمجال ثاني. لا يا ابني اصبر، خذ الخبرة كاملة تعلمها بشكل صحيح، بدل ما سأتيك 1000 ريال زيادة ستأتيك ألوف
إذا صبرت.
إذا صبرت، لأنه من صبر كسب الخبرة وصار أصبح كل ما تقدمت الأيام كل ما كان أصبح في مجاله متخصص ومتميز. أنا أضرب مثل يا أخي، الفنادق في مكة.
نعم.
هذا بس مثل بسيط. كم حاجتنا وأنت من أهل مكة؟
أوه.
كم عدد الفنادق في مكة؟
كثير.
كم عدد السعوديين في هذه الفنادق؟
قليل.
كم اللي يستمر في فندق؟ أنت اذهب إلى أي فندق جنب الحرم، شوف قديش التغير فيه.
ما يطول.
ليه؟
يبحث عن راتب أحسن.
راتب أو يقول لك لا أخي أنا تعبت. يا أخي أصبر على نفسك شوية، أعطي نفسك مجال، خذ الخبرة هذه بشكل كامل، ستنتقل إلى مكان مرموق وتجد نفسك. أنا أعرف أحد الأخوة حقيقة كان صبور في هذا المجال، كان في صبر عجيب. اليوم يبشرني هو في أحد الفنادق الشهيرة، يقول أبشرك الحمد لله أنا تجاوز راتب 30,000 ريال
ما شاء الله،
وأصبح له مكانته وأصبح له سمعة.
بس بعد كم هذا الكلام؟ كم صبر يعني؟
1425 أذكر بدأ، يعني أول ما تعرفت عليه، وتعرفت عليه في أحد الفنادق موظف استقبال ما شاء الله، كان في هيلتون مكة، ثم ما شاء الله انتقل الآن في المستقر في المدينة، والآن ما شاء الله تبارك الله ويفكر أن يفتح بزنس خاص.
يعني بعد 8 سنوات.
8 سنوات.
اصبر شوي.
8 سنوات.
كم كان راتبه ممكن في البداية؟
أتوقع 3-4 آلاف ريال.
والآن 30.
فوق 30.
10 أضعاف.
وبالعكس أنا أعرف إنه أسماء معروفة، يعني طالبينه بالاسم، لأنه هذا الرجل معروف إنه جاد.
كون خبرة.
كون خبرة غير عادية. صار هو الذي مثلا أنا أتكلم، لأن أنا في مجال فنادق بادئ في مكة، أتصل عليه أستشيره. إيش أفضل كذا وإيش أسوي؟ هل 5 نجوم أفضل ولا 4 نجوم ولا لما؟ لأنه صار صاحب اختصاص، صار مرجع. أحد الإخوان أيضا.
طيب.
ما ودنا نسترسل يعني
آخر مثال عشان ندخل فيه على أصله.
أيضا من أهل مكة ما شاء الله تبارك الله، الآن فتح مجال صغير في السفر والسياحة والغرف اللي في مكة وإلى آخره. اليوم ما شاء الله تبارك الله من الناس المعروفة في مكة، يؤجر غرف بكميات كبيرة في مكة.
طيب إحنا ما ودنا نخص الحديث عن السعوديين وكذا، يمكن يشاهدنا أكثر يعني من جنسية، وربما تختلف الظروف لديهم من بلد لآخر. يمكن أنت تقول هذا كلام خاص بالخليجيين، بالبلدان المرتاحة اقتصاديا. طب ماذا عن البلدان المنهكة اقتصاديا؟
هذه حقيقة ما سويت فيها بحث يليق بها، لكن أخذت تجربة مصر مثلا.
طيب.
مصر حقيقة نسبة البطالة تعدت 10% أيضا. أيضا الدخل في مصر دخل كما تعلم يعني الدخل
منخفض
تماما. نسبة البطالة أيضا لدى الشباب نسبة عالية، عدم وجود فرص عمل يعني كان من الأسباب الرئيسية اللي مربكتهم في حياتهم. لكن أنا أقول يا أخي التاجر الصغير هو الذي يبدأ. يا أخي ابدأ تاجر شنطة، ما يعني خذ لك أي شيء وبيع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في العلاج لما أتاه الرجل الصحابي قال يا رسول الله يعني أنا محتاج مال، أريد مال. فقال صلى الله عليه وسلم هل عندك شيء في البيت؟ قال عندي يعني فراش
حصير
أيوة وشيء ألبسه. قال اتيني بهما وكوب ماء حقة يشرب فيه الماء. فأتى فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يشتري هذا؟ قال أحد الصحابة بدرهم يا رسول الله. قال من يزيد؟ فما أحد زاد. في المرة الثانية من يزيد؟ في المرة الثالثة قال أحد الصحابة بدرهمين. أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم الدرهمين وأعطاه هذا الشاب. قالوا اذهب درهم لأهلك أتي بطعام، ودرهم أتي بشيء تحت إما تحتطب به أو شيء. فأتى
تعمل فيه
الرجل وعمل، وقالوا لا أراك إلا بعد 15 يوما. جاء بعد 15 يوم الصحابي وقال يا رسول الله لقد جمعت 10 دراهم. فتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي بأنه يعمل وأنه يبذل، أهو استطاع في 15 يوم أن يحقق مال ويرتب.
ابدأ ولو كنت صغيرا.
نعم.
طيب البعض يقول إحنا يعني أنت تقول عدم جدية وبعض الأشياء المتعلقة بالشباب، إيش اللي وصلنا لهذا المستوى؟ يعني هل احنا عندنا مشكله في ثقافه العمل؟ هل احنا عندنا مشكله في البيئه؟ هل احنا عندنا مشكله في التربيه؟
عندنا مشكله في ثقافه العمل. قلت لك يا اخي المهن انا ما زلت اقول انها مهمله.
مين المسؤول عن هذا المستوى وكيف ممكن نعالجه؟ يعني خلينا نبدا من الجذور.
انا قلت دائما احنا نبغى ابنائنا اطباء، نبغى ابنائنا مهندسين. انا اتكلم كاب، ابغى ابني يكون طيار والى اخره
في اعلى
طيب ما وفق ابني في هذه المجالات اتحطم واحبط. لا يا اخي، وجهه للعمل التقني. العمل التقني فيه خير كبير. عجبني واحد من الجيران في جدة يقول أنا مهندس وكنت أبغى ابني يكون مهندس، ما كتب الله عز وجل يفرح بدراسته، في ثاني متوسط أتعبني. يقول الله
ما يريد أن يكمل دراسة،
ما يبغى يكمل. الله يقول ألهمني أن أفتح ورشة أدخل في التقنية في الثانوية التقنية، ومشى الولد تخرج سمكري. يقول فتحت له ورشة. يقول أنا تركت الآن تخصصي الهندسة والآن الحمد لله فاتح مجموعة ورش بسبب ابني، وسع الله علي، وصار ابني هو ماسك العمل ويدير العمل. والشاب بالفعل عمره 22-23 سنة ما شاء الله تجد الجدية وتجد العمل. ليه؟
وجه العمل اللي يحبه
بالفعل،
مو اللي تحبه.
أنا هذا اللي أقول، أكبر خطأ يقترفه الآباء إنهم بيوجهوا العمل لأبنائهم حسب هواهم وليس حسب راحة الابن.
ما يحب هو ورغباته ومواهبه.
ولذلك تجد الابن مثلا متخرج من الطب ولا متخرج، شوفه يعمل مثلا في مجال آخر تماما. ليه طيب؟
خلاف رغبته.
قال لأن أبوي غصبني. يا أخي دع ابنك يختار ما يشاء، التخصص الذي سيبدأ فيه هو الذي سيمضي فيه، وهو الذي سيعمل فيه برغبته، وهو الذي سينافس فيه وسيكون له أثر في المستقبل. الجانب الثاني نظرتنا إحنا كمان للناس، نظرت مجتمعاتنا ما زالت الآن بدأت تتحسن الحمد لله في العشر السنوات الأخيرة، لكن أذكر كان في لي بحث في عام 1415 في سنة منهجية أيام في الماجستير في التربية كنت، فكنا نتكلم عن البطالة، فكان لي بحث في ذلك الحين على مسألة العمل التقني.
كان أصلا والنظرة له
كانت إيش عمل تقني؟ تقول واحد يشتغل مثلا في
سمكري سباك
شيء، هذه جريمة لا تغتفر، يعني يسرق ولا أنه يشتغل في هذا العمل. ليه؟
رغم دخولها العالي،
دخل عالي، وأيضا عمل الأنبياء
يعني عمل مهني،
عمل مهني. يعني أنا تعجب من هذا الأمر، وهذا حقيقة يجعل الأبناء يتجهوا اتجاه غصب العمل الدراسي. مثلا تشوف واحد داخل في تخصصات الاجتماعات أو الاجتماعيات أو تخصص الإدارة، ليه يا ابني؟ طيب التخصص مليء بالناس، يقول يا أخي الوالد مصر علينا وصل الجامعة ما عندي غير هذا التخصص.
طيب نكمل أساليب عملية للعلاج.
طيب سأدخل الآن في العلاج. العلاج يا أخي الحبيب من أعظم الأسباب، أنا كنت كاتب أسباب الرزق وذكرت فيها تقريبا 15 سبب دنيوي إضافة إلى 10 أسباب أخروية.
طيب
لكني أنا أريد بس أشير قبل ذلك إلى الحرفية، يعني نتأمل في نبي الله أبونا آدم عليه السلام، ماذا كان؟ كان مزارع. نبينا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ماذا كان؟
كان راعي غنم.
لما تتأمل في نبي الله داود ماذا كان؟ كان حداد. لما تتأمل في نبي الله نوح عليه
نجار.
السلام كان نجار. يعني كل الحرف. لما تتأمل في صحابة رسول الله مين كان الإداري؟ لا أحد، أخذوها بالخبرة. هل في واحد كان الوزير الفلاني ولا مدير المنشأ الفلاني؟ أبدا. لكن تجد كل واحد من الصحابة خباب ماذا؟ حداد رضي الله عنه. أبو بكر الصديق تاجر، وقس على ذلك. فلذلك حبيب أخي الحبيب، العمل في السوق من أكبر النعم. ولذلك عبد الرحمن بن عوف لما وصل إلى المدينة أول كلمة لما آخر النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن ربيع،
دلوني على السوق.
قد دلوني على السوق. ومن هو عبد الرحمن بن عوف؟
التاجر
الذي فتح الله عليه، وكان سبب أن يعني يكون تحت يده أناس كثر يعملون في هذه التجارة. أنا أقول يا أخي الحبيب، كن سببا بأن تكون أنت سبب في كسب الرزق لك ولغيرك. كنت في زيارة التجار فأقول له يا أخي أنت بس عملك في العقار. قال لا بالشركة، توجهت اتجاه الصناعة وأمور أخرى. قلت له إيش السبب يعني أنك تتجه مع أن فيها جهد؟ قال يا أخي أريد أن أكون سبب دخول سرور وفرح للناس. يعني يقول من فضل الله عز وجل الآن أصبح عدد العمل التي عندي فوق 10,000 عامل أو موظف. يعني أنا كنت أسهمت في المجتمع أنه 10,000 وظيفة وفرتها لهم. لو كل تاجر، لو كل واحد من أبنائنا اجتمعوا 4, 5, 6 تكاتفوا وفتحوا لهم عمل تناوبوا عليه تكاتفوا فيه كان له أثر كبير.
بالكلام هذا دكتور قاعد تقول أنه ترى المسؤولية الكبرى في العلاج ترى عليكم يا أفراد مو على الحكومات.
الحكومات لها دور ولها جهدها، وحقيقة أنا أتكلم بحكم أنا في المملكة، الحكومة لها جهد كبير و تبذل ما تستطيع في هذا المجال، ويكفي ما يحدث الآن في وزارة العمل من 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 أمور كثيرة. النطاقات هذه ما تمت إلا عشان إيجاد الفرص. لكن أنا أقول أيضا الشباب إذا ما في رغبة مني مهما وفرت لي الفرص لن تكون. يعني أنا أتعجب لما أحد يعني بعض يقول والله يا أخي السوق مشبع. لا يا أخي، أسباب الرزق 19 رزق الرسول صلى الله عليه وسلم يقول
في التجارة.
يا أخي ابذل وسعك وابذل الله عز وجل في البداية ترتبك. دخول السوق ليس سهلا. العلاج إن شاء الله يعني في الوقت.
طيب باقي لنا دقائق يسيرة جدا.
أنا كنت ذكرت أسباب كثيرة لكن سأختصر جملتها.
طيب
أول سبب التدبير، أن يضع الإنسان المال في موضعه. يعني قبل أن يتخذ قرار بأي عمل إن كان لابد أن يوزن أموره، هل يستطيع ولا ما يستطيع. الجانب الثاني التخطيط، والتخطيط له مراحل 6، لأنه يعني كان في وقت كنت أسبت فيها. أيضا عمل دراسة متكاملة لأي مشروع يريده الشاب
قبل ما يدخل.
قبل ما يدخل يروح يسوي مسح للسوق، يسأل أصحاب الخبرة، يشوف إيش التجارب الموجودة، يدخل في التفاصيل، يدخل في أدق التفاصيل. هل هذا العمل منتج؟ هل هذا غير منتج؟ هل هذا كيف العقبات التي فيه؟ الأمر الرابع الواقعية. بعض الناس ما يكون واقعي، في يكون عنده أحلام، وبالذات الشباب للأسف نسبة الأحلام عندهم عالية جدا،
أعلم كثير من الواقع.
لا وبعد قل لك واقعي، قس الأمور على مقياسك أنت، لا تنظر، لا تستعجل. يعني ما يقول شوف فلان كيف وصل، إيوه فلان ما وصل في يوم وليلة، تأملت فيه وصل في سنوات مديدة. الكفاية المالية وهذا أهم شيء. بعض الشباب يدخل في مشروع عنده 10,000 يروح يفتح المشروع مثلا 50,000 ولا 100,000 ويطلع
معنده على قد ما لديك.
ابدأ باللي لو تاجر صبر زي ما قلت، اشتري ساعات وبيعها. الصبر هذا بعض شبابنا ما في شهر شهرين أوه أنا مليت. لا يا عمي، التجارة ما تبدأ تعطيك من خلال الدراسات إلى من السنة الثانية والثالثة، بعض الأعمال السنة الرابعة. يعني حتى يقولوا في المصانع بصفة عامة، الصناعات على سبيل المثال ما تبدأ تعطيك إلى السنة الخامسة.
لا تستعجل،
لا تستعجل. اغتنام الفرص، والحياة مليئة بالفرص، الفرص لا تحصى ولا تعد، كل مجال وفرص فيه من الفرص الأشياء الكثير. تكوين تحالفات مع الآخرين، يا أخي شوف من أحبابك من أخوانك عنده استعداد يدخل معك، يا أخي ادخل أنت وياه،
اجمع ما لديك على ما لديه،
تكبر مع بعضكم وتنمو وينمو العمل. البعد عن القروض، أنا أقول القروض هذا شبح،
لأنه البعض يقول لازم عشان أبدأ
أبدأ بقروض طويلة. الحكومة الحمد لله الآن تعطي المشاريع الصغيرة قروض وطويلة الأمد. عبد اللطيف جميل مشكورين، يعني الأخ محمد يعني لهم جهد كبير في هذا المجال. ابدأ يدربوك ويعطوك سيارة تاكسي، يعطوك أشياء تفتح مشروع.
الناس اللي عندهم صغير. مسؤولية اجتماعية يعني خذ منهم، لا خذ تأخذ منهم. من التجارية
لا تأخذ مثلا شيء أقول أنا والله بتسلف بعد شهرين رجع لك شهرين، لسه ما
بدأت أصلا
ما حتقدر، لأن العمل يحتاج منك مبلغ طيلة الفترة. كيف تستطيع أن تدير مصروفاتك؟ وهذه مسألة مهمة. كيف أنا أرتب؟ إيش الشيء المهم اللي أشتريه، وإيش الشيء اللي ممكن أخذه بالآجل، وكيف الشيء اللي ممكن أجل في دفع مثلا بعض الجهات تعطيك إلى 90 يوم. يا أخي خذ منها، لا تستعجل في سدادها. إذا بعت، بس إذا بعت هذه السلعة انتبه أنك تنقل هذا المال، روح سدد وخذ بضاعة جديدة.
جميل.
أيضا لابد أن تبقى سيولة في يدك أنت كتاجر أو كبدأت في العمل، لابد أن تكون في سيولة احتياطية لأي ظرف طارئ، لأي ركود، لأي يعني زي موسم الصيف بعض المناشط تنشط في الصيف، بعض الأعمال لا خلاص تقف تماما. الفنادق في الصيف تشتغل، لكن مثلا الأمور الأخرى
تتعلق بالدراسة وبعض الأشياء مثلا
يعني المكتبات الآن ما تشتغل في الصيف. على سبيل المثال الاستثمار الفائض في مشاريع سهلة وإعادة رأس مالها سريع، يعني صار ما شاء الله نما مالك وصار عندك فلوس، يا أخي اشتري في الأراضي، بس وقت ما تحتاج اشتري في الأراضي اللي تعرف أنها تنباع بسرعة بحيث ترجع لك سيولتك.
جميل.
قضية الصدق والأمانة والحرص هذه كلها أشياء
الله يبارك
يعني يبارك فيها الله عز وجل. ولذلك الرسول يقول وإن وضح وبين بورك لهما. قضية الشراكات، أنا ثاني الشريك، أنا ثالث الشريك، ما لم يكن أحدهم الآخر. وهذه كان لها لو في جلسة أخرى ممكن طيب.
الشراكات يمكن هذه باب
واسع جدا.
نعم.
هذه طيب. من الأسباب العامة اللي ممكن أستفيد منها. إذا في وقت تكلمت عن أسباب بركة الرزق أيضا
بشكل سريع،
تقوى الله عز وجل أولا، ومن يتق الله، الله عز وجل يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من إيش؟
حيث
لا يحتسب. هذا باب واسع جدا. الإيمان بالله، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الاستقامة، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. من المقصود بالاستقامة؟ هل معناته نكون مطوع؟ لا، يعني أنك تستقيم في أداء عملك بالشكل المطلوب والشكل الصحيح، أنك ما تلف وتدور مع الناس، ما تغش الناس، ما تكذب على الناس، ما تخدع الناس. هذا المقصود بالاستقامة. من أعظم الأسباب دفع الزكاة في وقتها. ولذلك الله عز وجل يقول وما أوتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون.
تضاعف
لك. أما الإنفاق فسأتي لك في وقت له. البر وصلة الأرحام، نحن نغفل. يا أخي روح للوالدة أعطيها شيء، دعواتها تفتح لك أبواب للرزق. ولو في وقت كنت أسهبت في هذا الموضوع وأعطيك قصص في هذا المجال. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيحين من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. الإنفاق وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. من الأسباب أيضا حسن التوكل على الله. لو أنكم تتوكلون على الله إيش؟
لرزق
كما يرزق الطير تغدو إيش؟
خماصا
شدة الجوع، خلاص الخماص البطن واصل للظهر يعني، وتعود إيش؟
بطانة
خلاص
ممتلئة.
الاستغفار، فقلت استغفر ربكم إنه كان غفار يرسل السبع عليكم درارا يدكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات، مو جنة، ويجعل لكم أنهار.
سبحان
الشكر، ولئن شكرتم لا أزيدنكم أنا ما ودي أطيل حق الحبيب الله يسلمك. الوقت
يعني نتمنى المزيد حقيقة لهذا الكلام الطيب، لكن إن شاء الله حسبنا أن القلدة ما حطب العنق.
الله المستعان.
شكر الله لكم عبد الله الحيفي الأمين العام المساعد للهيئة العالمية للإعجاز في القرآن والسنة، وهذه النصائح الطيبة المباركة من رجل قد بحث الموضوع وأيضا قد عايش السوق وجرب. نسأل الله عز وجل أن تكون نورا على نور. كل الشكر والتقدير.
شكر الله لك خير الحبيب وصلى التوفيق.
وأنتم مشاهدي الكرام كل الشكر والتقدير لكم بحول الله عز وجل، بالجهد وبالإرادة وبالعزيمة وبصدق التوكل على الله عز وجل سيزول هذا الشبح البطالة من أوطاننا ومجتمعاتنا، وقبله من قلوب ونفوس شبابنا وشاباتنا مع هذه التجارب الرائعة في التعامل مع هذه المشكلة. نترككم في حفظ الله وعنايته ورعايته وفي سعادة وفي توفيق دائمين حتى الملتقى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
حديث القلب شواق ونفح الطيب ترياق، كلام خلته شهدا وعبق عطره الورد،
بيان روحه العبر وفي طياته الدرر، بيان روحه العبر وفي طياته الدرر، نسائمه تهادينا روائعه تنادينا، ونفح الطيب يحدونا لكل الخير يدعونا، لكل الخير يدعونا.
حديث القلب شواق ونفح الطيب ترياق، كلام خلته شهدا وعبق عطره الورد، حديث القلب شواكم.